بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عملية الاستنساخ التي نجحت في الحيوان المتدني والمترقي كالضفدعاء المتدنية والشاة المترقية، هذه العملية قد تنجح في الإنسان، فهل توجد حرمة شرعية في استنساخ إنسان؟ هذا العمل حرام أو حلال؟ ثانيا، هذا الكائن الذي يوجد هل هو ولد شرعي له أب وأم أو ليس ولدا شرعيا؟ ثالثا، إذا كان ولدا شرعيا فمن هو الأب ومن هو الأم؟ الأم هي الحاضنة وزوجها هو الأب، أو الأم هي صاحبة البيضة والأب هو صاحب الحيمن؟ هذه ثلاثة. الرابع، هل في هذا العمل خطر على البشرية فنحرمه بالعنوان الثانوي أو ليس فيه خطرا على البشرية؟ هذه أربعة أسئلة. نعم، لا يوجد حيمن صحيح، لكن في الاستئام يوجد حيمن. هل أبوه صاحب الخلية وأمه صاحبة البيضة؟ نعم صحيح. أو لا، أبوه الذي حملت زوجته هذا الكائن في بطنها وأمه الحاضنة، يعني قد نأخذ الخلية من فردين والبيضة المنزوعة النواة من فرد آخر ونضعها في امرأة ثالثة، في شخص ثالث، ذلك الشخص الثالث اللي لها زوج، فأبوه وأمه، أمه التي وضعته، إذن أبوه زوجها أو لا؟ الأب صاحب الخلية والأم صاحبة البيضة، حيما ماكو. نعم، هو الكلام هذا، الكلام هو هذا، من أبوه ومن أمه؟ الاستنساخ يكون طبق الأصل، صورة طبق الأصل لصاحب الخلية، الخلية اللي أخذنا نواتها يكون مشابه له في الذكورة والأنوثة، وكل الصفات الوراثية موجودة في الخلية التي تحمل 46 كروموزوم، كل الصفات الوراثية موجودة هنا، فيخرج صورة طبق الأصل لصاحبة الخلية أو صاحب الخلية. هنا أول من قال بالحرمة من الإمامية، أول من قال بالحرمة هو الشيخ محمد مهدي شمس الدين، قال الاستنساخ هو تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله محرم بالآية القرآنية، إن يدعون من دون الله إلا إناثا، يعني ليس يدعون إلا إناثا، يعني أصناما، هنا الإناث يراد من الأصنام، إن يدعون من دون الله إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال، يعني الشيطان، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يخرقون إذن الحيوان فتكون محرمة، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يقول الشيطان يأمر بتغيير خلق الله. لا، أول مرة نشوف العملية حلال أو حرام، ثم نقول من أبوه ومن أمه، ما يفرق الآن، بس ما يفرق هذا أو هذا. فالشيخ محمد مهدي شمس الدين في مجلة الشراع ذكر هذه الفتوى، في مجلة الشراع ذكر هذه الفتوى، يقول الاستنساخ محرم. لماذا محرم؟ لأنه تغيير خلق الله، والشيطان هو الذي يأمر بتغيير خلق الله، والشيطان لا يأمر إلا بالفحش والمعاصي. الاستنساخ تغيير خلق الله، هاي صغرى. تغيير خلق الله محرم، تغيير خلق من الشيطان فهو محرم، لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحش والمعاصي. هذا الكلام باطل، لأن الاستنساخ ليس هو تغيير لخلق الله، ليس هو تغيير لخلق الله تعالى. خلق الله تعالى، خلق الله تعالى خليه مقسم، خلق الله تعالى عن طريق التلاقح الجنسي اكتشفنا خلقا لله عن غير التلاقح الجنسي. العلماء اكتشفوا هذا، مثل ما نقول الماء هو الذي يجري على سطح الأرض، بعدين اكتشفوا ماء داخل الأرض فاستخرجوه. هذا مو، هذا ليس خلق الشيطان، هذا خلق الله. الله مخلي ماء تحت الأرض فاكتشفه الإنسان فاستخرجه. عندنا قانونين، قانون الحياة الناشئة من التلاقح الجنسي، وعندنا حياة ناشئة من غير التلاقح الجنسي. كان الأول معروفا والثاني مغمورا، الآن اكتشف الثاني، فهذا خلق الله. هذا الاستنساخ لم يكن تغييرا لخلق الله، بل هو كشف سر من أسرار خلق الله في الحيوان. نعم نعم. أولا التغيير الذي يذكر للآية وظاهر من الآية، التغيير لو آمنا أن المراد من التغيير في الآية هو تغيير ما خلق الله في الطبيعة، تغيير ما خلق الله في الطبيعة، يعني هكذا نقول الشيطان يأمر بتغيير ما خلق الله في الطبيعة فهو حرام. مثلا تغيير الجبل، زين الجبل من أساسه هذا حرام، تغيير خلق الله، الله خالق الجبل فأنت أسدته. خل أبين، أقول قولين، أنت عندك شعر زين شعر راسك هذا تغيير خلق الله، عندك لحية تحلق اللحية تغيير خلق الله، أكو غابة تقطع أشجار الغابة تغيير خلق الله، صحيح؟ تسوي شارع في مكان تغيير خلق الله. لو قلنا لو آمنا بأن تغيير خلق الله لا يجوز، لا يجوز، لو قلنا بأن تغيير بهذا المعنى، فنقول بأن الاستنساخ ليس تغيير لخلق الله، كشف خلق الله، كشفنا خلق الله. هذه الخلية هي فيها حياة وخلقها الله في جسم هذا الكائن. البيضة هي خلية، نصف خلية فيها نصف نواة، خلقها الله. احنا طلعنا النواة من هاي الخلية مالت الذكر مثلا اللي هي 46 سيتوبلازم، خلينا في سيتوبلازم المرأة بعد إخراج خلية المرأة البيضة، فهاي هي خلق الله، هذه خلق الله. احنا كل شيء ما سوينا، كل شيء سوينا هي انقسمت انشطرت، اذا هذا خلق الله اكتشفناه هذا خلق الله، ما قاعد نغيره. بل اكو خلق لله طبيعي تلاقح، هذا خلق الله، لا عن تلاقح طبيعي، هذا خلق الله. اذا سر الخلق الثاني الذي هو لله، سر الخلق الثاني لم يكن مكشوفا فكشف. نعم. شوف المصداقية. نعم، احنا قاعد ننفي ان يكون هذا هو خلق الشيطان، وهذا تغيير لخلق الله، هذا مو تغيير، هذا خلق الله اكتشفه الانسان، مثل اكتشاف ماء البئر. يعني اكو ماء على سطح الارض، اكو ماء تحت سطح الارض، ما كان الانسان يعلم بوجود ماء تحت سطح الارض فاكتشفه. هنا ماكو حياتين، حياة من التلاقح الجنسي، حياة من غير التلاقح الجنسي، لم يكن يعرفها اكتشفها. فهذا ليس تغييرا لخلق الله. يعني العلماء ما اكتشفوا القانون، قانون موجود. العلماء لم يخلقوا قانونا، اكتشفوا قانون التناسق. مرة يخلق القانون، مرة يكتشف القانون. إذا القانون مع الله، هم اكتشفوا، اكتشفوه لا خلقوا القانون. وهم لم يوجدوا سرا في جسد الإنسان وجسد الحيوان، لم يوجد السر موجود اكتشف. إذا هذا هو خلق الله. ثانيا، نحن نرجع إلى نفس المعنى الأول لتغيير الخلق، لا ننسفه ونقول هذا باطل، أنه تغيير الطبيعة حرام. شنو إحنا قائمة الدنيا الآن على تغيير الطبيعة؟ إيش قد إحنا نزيد جبال ونسويها أراضي مسطحة؟ إيش قد نغير مسير الأنهار؟ إيش قد نزين شعر راسنا؟ إيش قد الناس يزينون لحاهم؟ إيش قد الناس يقلعون غابة من مكانها؟ إيش قد الناس يزرعون غابة في مكان آخر؟ والدنيا قائمة على تغيير الطبيعة. إذن المراد من تغيير خلق الله في الآية ليس هو هذا المعنى، أنه كل من يغير. إحنا عندنا أولاد يجون نطهرهم، وهذا من تغيير خلق الله. الله جعل في عضو هذا الطفل لحم زائد، إحنا نقصر. نعم، أقول تغيير. إذن إذا كان تغيير خلق الله حرام، كيف يأمر بالحرام؟ تغيير خلق الله بهذا المعنى، لا أحد من العلماء يقول بحرمته، لا أحد من العلماء يقول بحرمته. إذن المراد بتغيير خلق الله في الآية هو الخروج عن حد الفطرة وحكم الفطرة وترك الدين الحنيف. كيف نترك الدين؟ نحلل الحرام ونحرم الحلال. من أين نستفيد أن المراد من تغيير خلق الله هو الخروج عن حد الفطرة وتحليل الحرام وتحريم الحلال؟ من أين نفهم؟ نفهمه من آية قرآنية ثانية تقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن خلق الله هو الفطرة، هو حكم الفطرة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن، والقرآن أطلق خلق الله على حكم الفطرة وهو التدين بدين والرجوع إلى أمر السماء والدين، فيكون تغيير خلق الله في الآية التي الشيطان يأمر هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين والارتباط بالطبيعة من دون خضوع للسماء وحكم السماء، ونتبع ما وصلت إليه العلوم الطبيعية. بمعنى أن حكم الفطرة هو التقاء الرجل بالمرأة، لأن الرجل يحتاج إلى مكمل فيه وفي حيمنه 23 كروموز، المرأة في بيضتها 23 كروموز، إذا التقيا وتلاقحا تكونت خلية 46 كروموز تكون جنينا، هذا حكم الفطرة. أما نقول فليتزوج الرجل برجل، فلتتزوج مرأة بمرأة، هذا خلاف حكم الفطرة. الفطرة كل واحد من الجنسين محتاج إلى الآخر، فإذا التقيا سكنا. أما إذا تزوج رجل برجل وتزوجت امرأة بامرأة للمساحقة واللواط، فهذا خلاف حكم الفطرة. فلآمرنهم فليغيرن خلق الله، أن يخرجوا عن حكم الفطرة والارتباط بالدين ويعملوا خلاف الفطرة، خلاف أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد. إذن الآية ليست بصدد ما نحن فيه أصلا، هذا شيء اكتشفت حياة بدون تلقيح مني ببيضة. هذا ليس تغيير لحكم الله أولا، وثانيا الآية التي تقول تغيير حكم الله محرم يعني تغيير حكم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إذن هذا الدليل باطل. ثانيا الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية أيضا حرمت الاستنساخ، وجاءت بدليل، هذا الدليل أيضا لا بد من استبعاده، فقد أعلنت موقفها من الإخصاب الصناعي. هو هذا الاستنساخ إخصاب صناعي مو طبيعي، ماكو حيمن وبيضة، إخصاب صناعي، أكو خلية نواة خلية مع سيتابلوز البيضة منزوعة النواة، هذا يسموه الإخصاب الصناعي، قالت حرام، ومع هذا الحكم دليل، قالت هكذا، قالت الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية، قالت الإخصاب الصناعي جريمة ضد قاعدة الزواج والأسرة والمجتمع، الإخصاب الصناعي جريمة يعني حرام، هذا حرام لأنه جريمة ضد قاعدة الزواج والأسرة والمجتمع. هو كلامنا في هذا، الإخصاب الصناعي حلال أو حرام؟ فإذا أنت تقول حرام وتجيب نفس الدعوة، أي مصادرة على المطلوب، من تقول حرام لا تجيب نفس الدعوة تجعلها دليل. احنا قاعد نتكلم ان الاخصاب الصناعي جريمة او ليس جريمة، جريمة ضد الزواج، جريمة ضد الاسرة، جريمة ضد المجتمع او لا، احنا قاعد نتكلم
الحاجة للزواج.
هو هل الاستنساخ ينفي الحاجة الى الزواج؟ قاعد نتكلم به او لا ينفي؟ فإذا تقول حرام لأنه ينفي، إحنا قاعد نتكلم به ينفي أو ما ينفي الاستنساخ؟ من قال أن الاستنساخ ينفي الحاجة إلى الزواج؟ وهما أن نتزوج أم نسوي بشر من الاستنساخ؟ بعد 10% من المجتمع مستنسخ. إحنا قاعد نتكلم أن هذا الاستنساخ هل هو جريمة أو ليس بجريمة؟ هل هو ضار أو نافع؟ هل هو حلال أو حرام؟ أنت ما تقدر تقول حرام لأنه جريمة، إحنا قاعد نتكلم بأنه جريمة أو مو جريمة. هذا كلامهم الآن، هذا كلامهم وحجتهم على تحريم الاستنساخ، إحنا نعبر عن هذا الفتوى والدليل نعبر عنها بأنها مصادرة على المطلوب، لأن هذا هو المتنازع فيه. هل الاستنساخ جريمة ضد الزواج أو لا؟ واحد يقول جريمة، واحد يقول مو جريمة. إذا ما تقدر تجعله دليل على الحرمة. هل هو جريمة ضد الأسرة أو لا؟ هذه ليست حجة علمية تكون دليلا للتحريم، لأن الإخصاب قد يكون في زواج، واحد متزوج وعقيم وامرأته معقيمة، خلي يسوون ولد. إذا الاستنساخ ليس ضد الزواج بل منسجم مع الزواج، احنا نسويه لأجل الزوجين العقيمين، شلون يسوون أطفال أنابيب بالزوجين العقيمين؟ وصار الضج على أطفال أنابيب، بعدين جوزوه للزوجين العقيمين، والآن موجود أطفال أنابيب، هذا همات نجوزه للزوجين العقيمين، ما يصير عندهم أطفال، فناخذ خلية اما يدون ذكر، ناخذ خلية من الرجل، وناخذ بيضة المرأة التي هي زوجة، ننزع نواتها ونخلي نواة تلك الخلية في هذه، يصير عندهم ولد ذكر، يدون انثى ياخذون خلية من المرأة، خلية من المرأة مع بيضتها تنزع نواتها ويضعون نواة المرأة من جلدها في بيضتها، يصير عندهم انثى. فوين جريمة ضد الزواج؟
يعني
هذا صار الاسم مع الزواج مو ضده،
بديل.
لا قاعد نقول لك قد يكون نسوي استنساخ للزوجين العقيمين، زواج اكو ومع هذا استنساخ اكو، فليس جريمة ضد الزواج وليس جريمة ضد الأسرة. هاي أسرة صار عندها ولد، وين جريمة ضد الأسرة؟ هاي مو جريمة ضد الأسرة ومو جريمة ضد المجتمع. الزواج موجود في المجتمع، وهذا أيضا موجود للعقيمين. إذن هذا الاستدلال أيضا ينبغي أن يستبعد. إذن لا نقول كل حرام، فنقول هذه العملية الاستنساخ لأجل الزوجين العقيمين حلال، ما بي لا بي جريمة ضد الزواج ولا ضد الأسرة ولا ضد المجتمع. شلون نحرمها بقول مطلق؟ دليل ما عندنا، على الأقل هنا حلال نقول مثلا أكو بعد أسرة عندها أولاد يبدون بنية ماكو بنية، الآن خيسوون بنت من الاستنساخ، يأخذون خلية من المرأة وبيضتها وأكو زواج ويسوون ابنية، فتشبع رغبتهم. زواج أكو، أسرة أكو، ما عندهم ابنية خيسوون ابنية. أو أسرة موجودة كلهم بنات مسطرين ثمانية يردون ذكر رغبة ماكو ذكر، خو يأخذون خلية الزوج مع بيضة المرأة، ينزعون بيضة المرأة نواتها ويخلون هذه الخلية فيصير عندهم ذكر. إذن هذا ليس جريمة ضد البشرية وضد الأسرة وضد الزواج، لا هذا منسجم مع الزواج. فالدليل الذي ذكرته هذه الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية دليل باطل وباهت، لأنه نفس الدعوة المتنازع فيها جعلوها دليلا. طيب
لا
لا احنا نقول فمن يطلق نقول له اطلاقك باطل، هذا الاطلاق باطل، هذا الاطلاق باطل، لا تحكم حكما مطلقا ولا دليل على الاطلاق.
ويناقش الاطلاق انت تفضلت بها الحرام او لا،
احنا نقول من احنا نقول من يحرم مطلقا يكون يجيب دليل على الاطلاق، من يحلل احنا ما حللنا، احنا الان قاعد نبحث عن الدليل. من يحلل مطلقا هم نقول له بابا انت تحلل مطلقا، والناس كلهم سووا بنات وماتوا ذول الكبار بقوا بنات بعد انقطع الينبوع البشري، هذا حرام انقطاع الينبوع البشري، الله يريد هذه الحياة مستمرة. اذا كلهم سووا ذكور من يحلل؟ نقول له تحلل مطلقا اذا كلهم سووا ذكور، بعد ماكو بنات حتى مثلا يتزوجون ذول الذكور هم لا ينجبون انقطع الينبوع البشري. فليحرم مطلقا هم من حاسبه، وليحلل مطلقا هم من حاسبه، نقول له جيب دليل على التحريم المطلق او دليل على التحليل المطلق. الان ذول يحرمون تحريم مطلق عن ناقشه. اي نعم، اذا يبقى نوع واحد من البشر، والنوع الواحد من البشر يمكن الاستنساخ، يبقى نوع وينعدم النوع الثاني، يكون خلاف مقصود الشارع مقصود الخالق انه يريد وجود مجتمع من ذكر وانثى. على كل حال اذا هذا الاستنساخ قد ينمي الأسرة، أسرة من رجل ومرأة ما عندهم ولد إجاهم ولد، نميت الأسرة، نمي الزواج، فإذا هو ينمي الأسرة. الزواج يأكده ما يصير فسخ، كثير من الأزواج إذا تزوجوا وصار عقم ينفسخون، قول لأجل عدم انفساخين سوي لهم ولد من الاستنساخ تكون حياتهم طبيعية. إذا ليس هو جريمة ضد الزواج وضد الأسرة كما هو الحال في أطفال الأنابيب، ليس جريمة ضد الأسرة وضد الزواج، بل هو حالة لعلاج العقم. نعم إذا لا تقول الاستنساخ كله محرم، لا هذا ليس هذا لا يشمله دليلك. تقول الاستنساخ ضد الزواج، لا ليس ضد الزواج، مع الزواج، هذا مع الزواج، ف20% من الاستنساخ مع الزواج. ضد الأسرة، لا هذا من الأسرة، ينمي الأسرة، يؤكد روابط الأسرة، إذا الكلام دليلك باطل في التحريم المطلق. طيب أكو دليل ثالث على الحرمة ذكروه، يختلف عن الدليل الأول والثاني. ظنوا أن الاستنساخ محاولة من البشر أن يخلقوا مثل خلق الله. الله يخلق من العدم، فظن البعض أن الاستنساخ خلق من العدم، فقالوا احنا قاعد نشبه بالله. الاستنساخ مثل خلق الله، الله يخلق من العدم، خلق آدم من العدم، خلق حواء من العدم. الاستنساخ خلق من العدم، هذا ظلم. كل من يحاول أن يخلق شيء من العدم فهو ظلم، لأنه لا يقدر الله حق قدره. من يحاول أن يخلق شيء من العدم ظلم الله، لأنه لم يقدر الله حق قدره. فالآية القرآنية تقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق العفو. هذا قول النبي، ليست آية قرآنية، في موسوعات أهل السنة في البخاري هذا موجود. قال النبي، قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، تحدي هذا، أو ليخلقوا شعيرة. إذن الذي يذهب يريد أن يخلق خلق كخلق الله من العدم هذا ظالم، لم يقدر الله حق قدره. الله يقدر أن يخلق من العدم. يقولون الاستنساخ أيضا محاولة للخلق من العدم، هذا الدليل أيضا باطل. شوفوا، الدليل الأول كان هناك تغيير خلق الله، هنا لا، نخلق كخلق الله من العدم. هذا القول باطل، لأن الاستنساخ ليس من جنس الخلق الذي تفرد به الله وهو الخلق من العدم، بل الاستنساخ نوع من التركيب، خلية حية فيها نواة 46 كروموزوم. نأخذ الخلية في بيضة مرأة منزوعة النواة، هاي البيضة أيضا حياة، حياة كل شيء بحسبه. فركبنا خلية نواة، خلية ركبناها مع بيضة مرأة منزوعة النواة، هذا لسانين الله خالقين. اذا احنا ما قاعد نخلق من العدم، ما قاعد نخلق من العدم. مثل الخشب الله خالقه، لبسامير الله خالقها، الصمغ الله خالقه، نسوي كرسي، هذا الكرسي ليس خلق من العدم، لان اجزاء الكرسي موجوده. خشب الله خالقه، الحديد الله خالقه، سوينا من لبسامير، الصمغ وكذا الله خالقه، فسوينا كرسي، هذا خلق من العدم؟ لا، هذا خلق من أشياء موجودة خلقها الله. إذن بالاستنساخ ليس خلق من العدم، وليس الذي يصنع الاستنساخ هو يتشبه في الله في الخلق من العدم فيكون ظالما حسب الرواية، ولم يقدر الله حق قدره. لا، هذا ليس خلق من العدم، هذا تركيب. فسر الحياة موجود في الخلية، سر الحياة موجود في البيضة، موجود في الخلية وفي البيضة. فالاستنساخ هو مخلوق لله، وهو ايضا من ذكر وانثى. اخر هاي الخليه مالت هذا الرجل اللي اخذناها منه، او المراه، هذه الخليه 46 كروموزوم، 46 كروموزوم. هذه الخليه منين اخذت؟ اخذت من الرجل. الرجل مما تكون؟ تكون من حيمن وبيضه، تكون من حيمن. إذن أكو تزاوج حيمن وبيضة فصار ولد، هذا الولد أخذنا منه خلية. إذن هذه الخلية مأخوذة من تزاوج، هذه الخلية مأخوذة من تزاوج ذكر وأنثى، لأن هذا الإنسان كان في يوم ما خلية واحدة جنينية. فهذه الخلية أولا موجودة مو عدم، موجودة مو عدم، فيها سر الحياة، أخذناها من هذا الذي كان يوما ما خلية جنينية.
ما كان خلية جنينية،
هذا الإنسان، الإنسان،
كان عادل
الإنسان، لا لا، هذا الانسان اخذناه من الخليه، مبداه خليه جنينيه. اذا ترجع الى ذاك، نعم، المخلوق الاول خلق بقدره الله من العدم. اقول اولا نحن هذا الانسان لم نخلقه من العدم، خلقناه من خليه مع بيضه منزوعه النواه، اذا مو عدم. ثانيا هذه الخليه ايضا راجعه الى تلاقح، لان هذا الانسان كان يوما ما خليه من ذكر وانثى، يعني حيمن مع بيضه، حيمن مع بيضه، ثم تكاثرت الخلايا صارت 32، فتفرعت راحت سوت الاعضاء، فصارت الخلايا الجلديه والمعديه والكبديه. اذا هذه منشاها تلك الخليه الجنينيه التي هي تزاوج وتلاقح. طيب الان بعد ان استبعدنا هذه الادله الباطله، ناتي الى علماء الاماميه الذين اجابوا على الاستنساخ. اول من اجاب على الاستنساخ الميرزا جواد التبريزي في سنة 1997 حينما ظهرت النعجة الدولي وقالوا سوف يكون الاستنساخ في البشر ممكنا، قدم سؤال الى الميرزا التبريزي فاجاب بهذا الجواب، قال لا يجوز الاستنساخ البشري، لا يجوز، لان التمايز والاختلاف بين ابناء البشر ضرورة للمجتمعات الانسانية، تمايز بين افراد البشر اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة إما باللغات أو بالنغمات، يعني نغمة صوتي غير نغمة صوتك، اختلاف بالنغمات فضلا عن اللغات، واحد يتكلم عربي واحد انجليزي واحد فارسي، فاختلاف الألسنة لا فقط في اللغة بل في النغمة، يعني حتى العرب نغماتهم مختلفة، نغمة صوتي غير نغمة صوتك. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أكو أسود وأكو أبيض أكو أشقر، وهذا الأسود هم يختلف، لما تدقق سواد هذا غير سواد هذا، بياض هذا غير بياض هذا، فمن آيات الله اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ثم يقول وقال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه الآية القرآنية هو جايبها لكن لا ربط لها بالاستدلال، وذلك لا يجوز الاستنساخ لأن حكمة الله اقتضت اختلاف الألسن والألوان، وذلك لتوقف النظام العام على اختلاف الألسن والألوان، النظام العام متوقف على اختلاف الألسن والألوان لتوقف النظام العام عليه، بينما الاستنساخ البشري إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى، يعني أنه شلون نطلع البيضة من هاي المرأة مثلا، هذا الدكتور لا يجوز له النظر إلى الفرج، هذه فد محرمات جانبية يمكن تلافيها، أن نقول الزوج هو الدكتور، زوجها هو الدكتور، لكن يقول فيها محرمات إذا كان الدكتور غير زوج ينظر إلى فرج المرأة يستخرج مثلا البيضة منها مثلا، أو توضع هذه اللقيحة في رحم المرأة، هذا هم يستوجب كشف العورة مالت المرأة. يقول بإضافة استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل والنظر إلى العورة يوجب اختلال النظام، أن هذا الاستنساخ يوجب اختلال النظام وحصول الهرج والفوضى. ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية، يعني إذا سوينا 20 مرأة بالاستنساخ متشابهات، أنا تزوجت واحدة وهاي زوجتي أخوتها اللي مثلها 100% ليست زوجتي، فراح تختلط الأجنبية مع زوجتي، تجيني تقول لي أنا زوجتك هي مو زوجتي، أنت شابه 100%. قال ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية وبين المحرم وغير المحرم، وفي المعاملات كافة لا يمكن تمييز طرفيها من هو الموجب من هو القابل، فلا يعرف الموجب والقابل. وفي القضاء، يعني افرض انه اخوة 20 واحد على سكن واحد، واحد عنده بيت باع لأخوه، من باع لأخوه يجي ثاني يوم يقول أنا المشتري، أخوه يقول له أنا المشتري، يقول له لا أنا المشتري، راحوا اشتكوا، خو من البايع من المشتري؟ ما ينعرف. وفي القضاء والشهادات لا يمكن تمييز المدعي من المدعى عليه، يعني المدعى عليه لما يجي واحد يشهد ثاني يوم يجي المدعى عليه يقول أنا الشاهد، وش نسوي له؟ من يقول هو هذا الشاهد مو ذاك الشاهد؟ وفي القضاء والشهادات لا يمكن تمييز المدعي من المدعى عليه، وهما عن الشهود ما يمكن تمييزهم عن الشهود والملاك عن غيرهم. وفي المدارس والمشاغل والإدارات والامتحانات حيث يسهل إرسال النسخة بدل الأصل، يعني أنا اللي بالبكالوريا يكون امتحن أدزن أخويا النسخة الذي هو يعرف الموضوع الذي قاعد امتحن به وأشطر مني أدزن بدلا. قال حيث يسهل إرسال النسخة بدل الأصل فتذهب الحقوق. لا افترض متقدم علي في الدراسة، أنا بعدين التحقت في المدرسة وهو عابر هاي المرحلة يعرفها هكذا افترض، فتذهب الحقوق. وفي الأنساب والمواريث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي، هذه لما الولد عن الأجنبي ما يتميز هو يقول ما يتميز الولد عن الأجنبي، هنا من هو الولد من هو الأجنبي؟ كلهم أولاد إذا افترضنا أنهم تكونوا من الخلية. بلي. إضافة إلى كون النسخة لا يعد ولدا شرعيا، يقول هذه النسخة لا تعد ولدا شرعيا لوالده صاحب الخلية، أن هذا صاحب الخلية من سمي أبوه المو ولد، منو أبوه؟ ماكو أبوه، فتضيع الأنساب والمواريث. هذا إذا مات منو يرثه؟ من يرثه؟ صاحب الخلية مو أبوه. إيه إذن هكذا، إذن راح ترجع إلى المرحلة السادسة، فتضيع الأنساب والمواريث. يقول وهذا غيظ من فيض، وعليه فقد سائر الأمور حيث لا يبقى نظام أو مجتمع، والله العالم. هذه الفتوى نظرت إلى العنوان الثانوي فقط، أنه استلزام اختلال النظام. هذا العنوان الثانوي لازم لنفس العملية، يعني قاعد نتكلم العملية في نفسها حلال أو حرام. هذه الفتوى نظرت إلى لازمها وهو اختلال النظام، ولم تنظر إلى نفس العملية بعنوانها الأولي. طبعا إلى العملية لزم من اختلال النظام محرمة، كلنا نقول محرمة لأن الله يريد حفظ النظام، وجعل موضوع حفظ النظام هو اختلاف الألسن والألوان، صحيح. فإذا أدت العملية الاختلال، احنا ما نريد نسوي اختلال النظام، أنا أسوي واحد إلي نسخة، انت تسوي واحد إليك، هذا يسوي واحد إليك، اذا اكو واحد يشبهني لكن بيني وبينه 30 سنة، هذا لا يؤدي لاختلال النظام. فلماذا تحرم لماذا تحرم الاستنساخ بصورة مطلقة مع ان دليلك على التحريم هو اختلال النظام؟ يعني كل واحد يسوي 20 10 5 اي 5 دول كلهم متشابهين خربطون النظام في النجف، هذا مسوي 5 يخربطون النظام في البصرة، وهكذا اذا سوينا هواية نعم. اما كل واحد سيسوي وحدة نسخة واحدة، وين اختلال النظام؟ هذا يتميز عني بالسنة 30 سنة، فهو يشبهني ما يشبه غيري. انت مسوي واحد، هذا مسوي واحد، شنو الدليل على التحريم؟ لا يوجد دليل على التحريم عملية الاستنساخ لو عمل كل واحد له نسخة واحدة، لانه لا يستلزم اختلال النظام. انت دليلك اختلال النظام، هذا لا يحرم نفس العملية اذا لم يلزم اختلال النظام، فنظر الى اللازم والفتوى صحيحة، لكن لا تستلزم تحريم الاستنساخ مطلقا حتى نسخة واحدة كل واحد يسوي، لا تستلزم هذا. يأتي الكلام على فتوى اخرى من علمائنا.